الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث بعد المئة من سنن أبي داود، وهو الدرس 75 من كتاب الصلاة، والأول من أبواب الدعاء. قال: باب الدعاء أي فضله ومنزلته. قال أبي سند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن زر عن يسع الحضرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال: أي هو العبادة الحقيقية التي تستاهل أن تسمى عبادة لدلالتها على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية، معترفا بحق الربوبية، عالما بنعمة الإيجاد، طالبا لمدد الإمداد على وفق المراد وتوفيق الإسعاد، كذا في المرقاه. وقال الشيخ: في اللمعات الحصر المبالغة وقراءة الآية تعليل بأنه مأمور به فيكون عبادة، أقلها أن يكون مستحبة، وآخر الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمراد بعبادتي هو الدعاء ولحوق الوعيد، ينظر إلى الوجوب، لكن التحقيق أن الدعاء ليس بواجب، والوعيد إنما هو على الاستكبار. هذا حديث عظيم فيه الحث على عبادة الدعاء وبيان منزلته، فهو أشهر وأظهر العبادات. وقد جاء عن أنس: الدعاء مخ العبادة، في عبد الله بن نهيع ضعيف، أخرجه الترمذي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وفي الصحيح مسند الشيخ المقبول رحمه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن أبي عن ابن لسعد قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. الجنة فيها ما ذكر، والنار فيها ما ذكر، لكن الإنسان لا يوسع على نفسه ويدعو الله، فليقل: اللهم إني أسألك الجنة، وليقل: اللهم إني أعوذ بك من النار. فإذا أدخله الله الجنة ناله من نعيمها الشيء العظيم، وإذا سلمه الله من النار صرف عنه الشر العظيم. فاعتبر سعد رضي الله عنه هذا من اعتداء. ومما ذكر في بعض الطرق أنه قال: أسألك القصر الأبيض في كذا من الجنة. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عدت من النار عدت منها وما فيها من الشر. وأخرجه أحمد. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الاعتداء في الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا حيوة قال: أخبرني أبو هاني حميد بن هاني أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، في رواية لم يحمد الله، ولم يصلي على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله، برواية بتحميده ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. ساق المصنف الحديث لبيان أن الإنسان يتوسل قبل دعائه، إما بالأسماء والصفات، وإما بالعمل الصالح، وإما بدعاء الرجل الصالح كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. فالإنسان ما يدخل في الدعاء مباشرة، وإن جاز ذلك كقوله: اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا، لكن إذا جاء بالحمد والثناء قبل ذلك فهو أرجى في استجابة دعائه. وكذلك إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليه ويصله بالخير العظيم. قوله: سمع رجلا يدعو في صلاته، أي بصوت لا إزعاج فيه، ولكن لعله كان قريبا. والمراد في آخر صلاته قوله لم يمجد الله أو لم يحمد الله، أي لم يأتي بأسماء وصفات يثني على الله عز وجل بها، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، أي استعجل في دعائه، بينما لو صبر وتوسل بما تقدم يكون أرجى لدعائه قبول دعائه. ثم دعاه فقال له أو لغيره، في تعليم الجاهل وتذكير الغافل، قال إذا صلى أحدكم من الرجال أو النساء فليبدأ بتحميد الله، وهذا على الاستحباب، والثناء عليه تكرار الحمد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إما بالصلاة الإبراهيمية كما هو المعتاد في الصلاة، وإما بالصلاة المختصرة صلى الله عليه وسلم، كله جائز. ثم يدعو بعد بما شاء، أي من الأدعية المباحة ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عنده فقها، عنده فقه، ليست المسألة فقط أن تدعو. بعض الناس ما عنده فقه في الدعاء، ربما يعجز عن إيصال طلبه إلى الله عز وجل مع أن الله بكل شيء عليم ويعلم بمراد العبد، لكن الإنسان يتفقه يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالأدعية الجوامع، يأتي بأدعية ليس فيها يعني ماذا اعتداء ولا فيها قطيعة رحم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع، أي يحب أن يدعو بالجوامع التي فيها خيري الدنيا والآخرة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ومثل اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل لي حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وادع ما سوى ذلك. وانظر إلى ما تقدم معنا قبل ليال مما علمه عائشة رضي الله عنها، اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. يعني أن الإنسان لا يعلق الدعاء بالمشيئة، ولكن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وإن دعا لغيره غفر الله لك ورحمك الله ورزقك الله، ما يقول الله يغفر لك إن شاء الله أو يعطيك إن شاء الله، هذا لا يستقيم، لأن الله لا مكره له. وكأن الإنسان حين يخير أو في هذا الأمر كأنه مستغي، إنما إن جاء جاء وإن لم يجاء وإن لم يأتي لم يأتي، لا ليس بصحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، فهذا إنما هو من باب الرجاء أن يكون المرض كفارة، ليس معنى ذلك أن هذا من باب الدعاء، لا، لأن بعض الناس ربما تكون أسقامهم ليست بكفارة لهم، وبعض الناس ربما تكون أسقامهم من أسباب تكفير سيئاتهم. وربنا عز وجل يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فظن بالله أن يقضي الحاجة ويستجيب الدعوة. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. أيضا من أسباب عدم الاستجابة العجلة، لأن الله له الحكمة البالغة حجة دامغة، قد يكون في استجابة الدعاء ضرر عليك، وقد يكون في تعجيل الاستجابة ضرر عليك، أو قد يكون في تأخير الاستجابة نفع لك، نفع لك إما أن تتعبد إلى الله بكثرة الدعوات ويتعلق قلبك بالله رجاء ورغبة ورهبة وغير ذلك، وربما كان ذلك داعيا لك إلى التوبة إلى الله عز وجل. فالإنسان لا يتعجل، وأنت إيش عليك؟ أنت داعي لله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. ما عليك، رزقت أو لم ترزق. ثم أيضا الرزق هو أعم من رزق المال، رزق العلم، رزق الجاه، رزق الإسلام، أرزاق حسية كثيرة، رزق الفهم. فمن أسباب عدم الاستجابة التعجل في الدعاء. قال السيد المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه، وهذا مبهم كما ترى، والمبهم من قسم الضعيف، عن محمد بن كعب القرضي قال حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوها بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، فامسحوا بها وجوهكم، وفي رواية على وجوهكم. وهذا حديث ضعيف من طريق عبد الملك بن محمد بن أيمن المجهول، وعبد الله بن يعقوب مجهول الحال، وفي هذا الرجل مبهم. فالشاهد أنه لم يثبت شيء في مسح الوجه بعد الدعاء. قال أبو داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذه الطريقة أمثلها وهو ضعيف أيضا. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته بأصل إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثني ضمضم عن شريح قال أخبرنا أبو ضبية أن أبا بحري السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوها بظهورها. قال أبو داود قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار. والحديث ضعيف كما ترى، وهو موافق لما تقدم قد ضعفها أبو داود جميعا. قال الطيبي روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار في الاستسقاء بظهر كفيه، ومعنى أنه رفع يديه رفعا بليغا حتى ظهر بياض إبطيه وصارت كفاه محاذياتا لرأسه ملتمسا أن يغمره برحمته من رأسه إلى قدميه. يعني فظن الظان أنه رفع بطون كفيه، ظن الظان أنه رافع بطون كفيه، والصحيح أنه قد رفع يعني ظهور كفيه، والصحيح أنه رافع لبطونهما. وهذا الحديث بإسناد إسماعيل بن عياش، وقد تكون لما فيه غير واحد، وفي سناده ضمضم بن زرع الحضرمي. قال أبو السند المتصل حدثنا عقبة بن المكرم قال أخبرنا سلم أو سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما، وفيه عمر بن نبهان ضعيف، والصحيح جعل ظاهر كفه من مال وجهه وباطنه من مال الأرض، رواه أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا مؤمر بن فضل الحراني قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس قال أخبرنا جعفر يعني بن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء، أخرجه الترمذي بن ماجه وأحمد. وفي إسناده جعفر بن ميمون أبو علي وياع الأنماط قال يحيى بن معين صالح، وقال مرة ليس بذاك، وقال مرة ليس بثقة، وقال أبو حاتم الرازي صالح، وقال أحمد بن حنبل ليس بقوي في الحديث، وقال أبو علي أرجو أنه لا بأس به، يعني يصح في الشواهد والمتابعات، وقد جاءت أدلة في رفع اليدين غير هذا. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب يعني بن خالد قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. هذا كما ترى موقوف على ابن عباس. المسألة أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني، والاستغفار أن تدعو الله بالمغفرة، والابتهال أن تتضرع بشدة. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا سفيان قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث، قال فيه الابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما من وجهه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه كما تقدم لا يثبت، وهذا الاختلاف يدل على أنه غير محفوظ. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني قال أخبرنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة ضعيف عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه ضعيف حفص مجهول، وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مالك بن مغول قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال وقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مرتبة دعاء الله عز وجل بالاسم الأعظم، وبأنه من أنفس أو أعظم أسباب استجابة الدعاء، وأن أسماء الله عز وجل منها فاضل وأفضل وحسن وأحسن، فكلام الله متفاضل وأسماء الله عز وجل متفاضلة، ومن هذا الاسم الأعظم. وفضيلة هذا الدعاء أن الرجل توسل إلى الله عز وجل بالشهادة له بالتوحيد وأنه الإله بحق، وتوسل إلى الله بأحديته وصمديته. والصمد قد قيل بأنه السيد، وقيل هو الذي لم يلد ولم يولد، وقيل الذي لجوه له ولم يكن له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، أليس له نظير ولا مثيل. ثم يدعو بما شاء. قال قد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وهو الاسم الأعظم كما جاء مصرحا به في حديث أنس وغيره، وإذا دعي به أجاب، لأن الإنسان توسل بأسباب استجابة الدعاء. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي بن يحيى وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا مالك بن مغول بهذا الحديث، قال فيه لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم، وأخرجه الترمذي. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال أخبرنا خلف بن خليفة عن حفص يعني ابن أخي أنس عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. وقد قيل بأن اسم الأعظم هو يا ذا الجلال والإكرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، فهو من الأسماء المركبة. وكذلك يا حي يا قيوم جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا حي يا قيوم، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، ذكر في سورة البقرة وذكر في سورة آل عمران وذكر في سورة طه. والصحيح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلال الله كما هو مبين في غير موطن. وقد نقلنا كلام العلماء وبيان أنهم اختلفوا في الاسم الأعظم إلى 14 قولا، عن الحافظ بن حجر في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وفيه أن الإنسان لا يتعجل قبل أن يثني على الله، ومع ذلك التشهد يعتبر من الثناء، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجزى. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب ضعيف ضعفه الجمهور ووثقه أحمد. قال وعبد الله أيضا بن أبي زياد المكي تكلم فيه غير واحد عن أسماء بنت يزيد، سبحان الله كثير من حديث أسماء بنت يزيد يرويها عنها شهر بن حوشب. أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الرحمن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكما ترى الاسم ضعيف، لا أقصد الحديث ضعيف، حتى قول وإلهكم إله واحد لعله وهم فيها، وإلا هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شعبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصبخي عنه، وأخرجه أحمد قال أبو داود لا تصبخي لا تخففي عنه. في عنانة يزيد بن أبي ثابت، وفيه جواز دعاء على الظالم، لكن لا يجوز أن يعتدي في الدعاء عليه. قال أبو سند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أنني بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصم بعد المدينة فحدثني وقال أشركنا يا أخي في دعائك. حديث ضعيف في عاصم بن عبيد الله متروك، ويستدل على جواز الدعاء للغير بحديث ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب أو دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وأم الدرداء رضي الله عنها حين ذهب زوج ابنتها للحج أو للعمرة استوصته بالدعاء، فهو حديث أصح. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن رئيس القرني فإذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. قال أبو السلام المتصل حدثنا زهير بن حرب أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأقرى أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، أي في الصلاة في التشهد يشير بالثنتين هكذا بإصبع بسبابة اليمين وسبابة اليسار، فقال له أحد أحد وأشار بالسبابة وأخرجه النسائي أو أنه رفع الثنتين السبابة والوسطى. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان بعض آداب الدعاء والله المستعان. وبالسند المتصل قال باب التسبيح بالحصى، التسبيح بالحصى لم يثبت فيه شيء، وبسبب التوهم بأنه ثبت فيه شيء ذهب بعضهم إلى إباحة المسبحة، والصحيح أن المسبحة من المحدثات لا يجوز أن يأتي بها الإنسان، يحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكان مقتضاها موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وما من خير إلا وقد سبقون إليه. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح وهذا تتمة 1500 حديث. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدث عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ما بين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. حديث ضعيف خزيمة لا يعرف، وأخرجه الترمذي، فهو حديث لا يثبت. ومع ذلك هذا الذكر قد جاء عن أبي أمامة أنه كان يكثر يحب الذكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك، فعلمه سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله من ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، أو سبحان الله من ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، أو لفظ آخر سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله من ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله من ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله من ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، والحمد مثل ذلك. وهو حديث محتمل للتحسين، وقد صحاب الشيخ الألباني رحمه الله ووقفت على أسانيده ورأيت أنه لا بأس به. قال السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن هاني بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن مسيرة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وأخرجه الترمذي وأحمد. وسيرة ذكر أنها أنصارية، وحميضة بنت ياسر لا يعلم من هي، هل هي ثقة أم لا. وأما التسبيح بالأنامل فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس، التكبير معروف الله أكبر، والتقديس التسبيح والتنزيه، والتهليل لا إله إلا الله، وأن يعقدن بهن الأنامل أي يسبحن بالأنامل، لكن أنامل اليمين كما سيأتي في حديث ابن عمرو. قال الشيخ الألباني رحمه الله بمعنى كلامه يعني من سبح باليمين واليسار فقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا أخبرنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبيد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه، وأخرجه الترمذي والنسائي وهو عند أحمد أيضا، ولفظه عند أحمد أكمل من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلتان أو خصلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، سبحان الله 10 دبر كل صلاة، والحمد لله 10، والله أكبر 10، وإذا كان عند النوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، ثم قال فتلك 150 باللسان و1500 في الميزان، وقال في ذكر النوم وتلك 100 في اللسان و1000 في الميزان. قال السند المتصل حدثنا داود بن أمية قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن كريب عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة، فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها، ودخل فرجع وهي في مصلاها، فقال ألم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته
أخرجه مسلم وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفيه دليل على تحويل الأسماء التي فيها تزكيها أو الأسماء القبيحة. وفيه فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير. وفيه أن الإنسان إذا جاء باللفظ المضاعف يحصل على خير. وقد جعل هذا الدعاء من أذكار الصباح من أذكار الصباح. قال أبو السلام المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي. والوليد يدلس تدليس التسوية وهو أسوأ أنواع التدليس. قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة، لكن هذا قد ساقه بصيغة التحديث في جميع السند فانتفت التهمة، ثم إن الحديث الصحيح. قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. في فضيلة أصحاب الأموال إذا كانوا مبادرين إلى الطاعات والقربات ملتزمين بالمبرات. أما إذا كانت أموالهم تؤدي بهم إلى الضياع والبعد فلا خير فيها، فإنهم سيسألون عنها. وفيه التنافس بين الصحابة في الخير، ومنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التنافس لا تنافسوا، المراد به التنافس على الدنيا، أما الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله الدثور جمع الدثر وهو المال الكثير، بالأجور أي أجور الصدقات، مع أنهم يصلون كما نصلي أي المفروضات والنوافل المستحبات، ويصومون كما نصوم أي رمضان وربما صاموا غيرهم من المستحبات، إلا أنهم تميزوا عنهم ولهم فضول أي شيء زائد، أموال يتصدقون بها، ربما بنى مسجدا، ربما طوع كتابا، ربما زوج عازبا، ربما أطعم مسكينا، كم فيها من الأجور، وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء حديث أبي كبش الأماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء إذا كان متصدقا بادلا أو محبا للبذل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله دبر كل صلاة 33 وتحمد 33 وتسبح 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له وتحمده 33 وتسبح 33 تختمها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قوله غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر مدرجة، فهذا حديث آخر. وفي رواية قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إلا بكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة إلى غير ذلك. المهم استفدنا خيرا عظيما، وما زلنا نستفد متممات لهذه الأبواب الجميلة الجليلة من الأذكار النبوية والأذكار الشرعية. ولعلنا نتوقف عن هذا الكتاب إن شاء الله إلى بعد رمضان، نسأل الله العون والسداد، مع أنه بقي لنا فيه درس حتى ننتهي من كتاب الصلاة أو درسان، لكن الحمد لله على ما قدر وقضى. وما نحب أن نشغل أنفسنا في رمضان بكثير شيء إلا إذا رأيت أنك منهما، ربما نمشي فيهما بعد صلاة العشاء في ليلتين أو ثلاث، وإلا الظن الآن أني لن أكمله في رمضان، والله أعلم. الحمد لله.